أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في ما لو آجر الأرض بحصة من الناتج، هل يجوز أو لا يجوز؟ بقي من هذه المسألة بقي ثلاث صورين. الصورة الأولى وهي ما لو آجر الأرض حينئذ بنحو الكل في الذمة، مش كل في كل في الذمة، وشرط أن يكون أداء حينئذ الناتج، يعني يكون تطبيق الكل وإخراج حينئذ هذا الكل من الناتج في العمل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي إجارة الأرض حينئذ بمطلق الطعام أو الحنطة أو الشعير، يعني مش مقيد بأن يكون بحصة من الناتج، لا بنحو الشخص ولا الكل في المعين ولا الكل في الذمة مع اشتراطه، لا، بمطلق الطعام الشامل للطعام الناجز الموجود في البيت. والصورة الثالثة ولا إجارة الأرض بحصة من الناتج من غير الطعام، مثل الخضروات ومثل الحبوب الأخرى، مثل مثلا خلينا نفترض العدس مثلا الحمص وغير ذلك، يعني إذن من مما تنتج الأرض في البحر. الكلام بقي في هذه الصور والشقوق الثلاث. أما بالنسبة للصورة الأولى وهي صورة ما لو آجر الطعام، خلينا نفترض بمئة كر من الحنطة على نحو الكل في الذمة، مش الكل في المعين أو مثلا الشخص في البحر، كل في الذمة، وشرط إخراجه، شرط مثلا صاحب الأرض على الأجير إخراجه من الناتج، يعني أن يكون إخراجه من الناتج مثلا في البحر، واضح؟ يعني على نحو أنه لو لم يكن إخراجه من الناتج فكأن هنالك لا يكون إيجار، يعني أخذ هذا الشرط أشبه بنحو التقييد في البحر، مش بنحو حينئذ التعليق في ذلك. أو لا، حتى لو أخذ بنحو حينئذ التعليق أيضا يأتي فيه الكلام الذي سوف نذكره. في هذه الصورة هل تبطل حينئذ الإجارة أو أنها لا تبطل فيها؟ لا شك ولا إشكال، لولا هذا الشرط، سواء كان هذا الشرط منظورا بنحو التقييد أو بنحو تعليق وإناطة الالتزام العقدي حينئذ بذلك الشرط بالالتزام الشرطي في البيت، لولا الشرط إذن الإجارة صحيحة. مثلا استأجر هذه الأرض بمئة كر من الحنطة في أربعين، مئة كر من الحنطة في ذمة إذن الأجير، أخرجها من الأرض أو من غير الأرض في البين، من أرض أخرى أو من حنطة أو شعير موجودين إذن لديه في البين، هذه مثلا صارت مربوطة به، وبالتالي ما فيها إذن مشكلة. ليش؟ لأن الذمة على كل حال، وجد مثلا الناتج أو لم يوجد الناتج، كان في الأرض الأخرى حينئذ مئة كر من الحنطة أو لم يكن، ذمة الأجير مشغولة للمستأجر في البين اللي هو صاحب الأرض، مشغولة بمئة كر من الحنطة في البين، وعاء وظرف الأجرة هو ذمة الأجير في البين، وجدت في الخارج الشخص الخارج الخاص في البين اللي هو الناتج أو الأرض أو لا توجد، ذمته مشغولة واحدة، إذن هذا وعاء وظرف يكون حينئذ من الظروف التي يعتبره العقلاء ظرفا إذن لوجود المال، واضح؟ ما فيش مشكلة. لكن لما شرط في المقام أن يكون حينئذ إخراجه من شخص المال حينئذ في البحر، يعني أن يكون من الناتج، يعني كل في الذمة، وشرط حينئذ أن يكون إخراجه من الناتج في البحر، هل تصح حينئذ الإجارة في المقام أو أنها لا تصح؟ هنا طارة نبحث على وفق القواعد العامة وأخرى على ضوء الروايات الخاصة. على وفق القواعد العامة كان المهم في الدليل على بطلان الإجارة هو لزوم الغرر، ولزوم الغرر كما يمكن أن يتم في صورة ما لو كان الحصة من ما لو كانت الأجرة حصة من الناتج في البائن، حيث لا يعلم أنه في حصة ولا لا، وعلى تقدير وجودها حينئذ لا يعلم كمها ومقدارها. كذلك الحال في المقام عينا بعين، يعني أي فرق بين أن تكون الأجرة مثلا 100 كر من الناتج، وبين أن تكون الأجرة 100 كر في ذمة الأجير في البائن ويشترط عليها تحصيلها من الناتج مقيدة بأن تحصل حينئذ من الناتج في البائن، أو لا حتى من دون تقييد في صورة الاشتراط والتعليق وإناطة حينئذ هذا الالتزام العقدي بذلك الشرط في البائن. في كلتا الصورتين حينئذ سوف نبتلي بالغرر. غايته في صورة الاشتراط اللي هو بمعنى التعليق في البائن سوف يكون الغرر في الشرط، ولا نقول أنه فسد الشرط، وفسد الشرط لا يسري إلى العقد، لا ليس الأمر كذلك، بل هنا نقول أن فساد الشرط يستوجب فساد العقد. بأي معنى؟ أن الغرر في الشرط استوجب الغرر بالنسبة للأجرة في البائن. ليش استوجب الغرر بالنسبة للأجرة؟ لأنه الشرط أنيط، يعني هذا قيد وأنيط بأن يكون 100 كر من الناتج في البائن. لو لم ينط بذلك الوعاء هو الذم، هو الذم على أي شيء يطبق بها ونحن. أما حيث شرط بأن تطبق الذم الكل في الذمة على خصوص الناتج والحاصل حينئذ من الأرض في البين، هنا حينئذ ربما لا يكون هناك ناتج وحاصل الأرض، وربما لا يعلم مقداره وكمه في البين، قد لا يساوي إلا 100 كر، فيذهب حينئذ الأجير صفراء للماء، لا يطلع له شيء حينئذ من الناتج، وكل ذلك باطل، إذن لا يجوز ولا يصح في ذلك. هذا حاصل حينئذ الإشكال، وهو أنه يلزم الغرر الموجب لبطلان الإجارة، سواء كان الشرط أخذ بنحو التقييد أو كان الشرط لا، كان الشرط شرطا حينئذ تعليقيا في البين. على كلا التقديرين حينئذ نلتزم ببطلان الإجارة في ذلك، هذا لو كنا نحن حينئذ ومقتضى القاعدة. أما لو كنا نحن والروايات الخاصة التي حينئذ من أيدي الماتن قدس سره، قال أنه يوجد لدينا رواية، هذه الرواية أنه لا تجوز إجارة الأرض حينئذ على أن تكون الأجرة كل في الذمة، ولكن يشترط إيداؤها وإخراجها من الناتج لوجود رواية فيها. سلكوا ابتداء التبرع وقال أنه نحن ما في عندنا روايات بهذا المجال، وما لدينا من روايات هو روايتان في البين، وشيء منهما لا يدل على مدعى المات. السيد الماتن قال ذلك تبعا لصاحب الجواهر، لأنه قال صاحب الجواهر وبه حينئذ شبه وبه رواية في البين، واضح تحمل على ذلك، وإن كان يحتمل حملها على صورة ما لو كانت الأجرة شخصية، مش لو كانت الأجرة كل في الذمة واشترط أداؤها وإخراج من حينئذ من الحاصل والناتج. شن الروايتين إذا كانوا سلكوا؟ الروايتين اللي هي الروايتين اللي ورد فيهم نفي الخير إذا تذكروا، إنه لا خير فيه. الرواية الأولى وهي رواية الكلين عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي اللي قال عنه، رغم أنه ورد في كامل الزيارات، بس اللي ورد صالح بن السندي الجمال، وهذا اللي ورد في الكتب الأربعة ب80 رواية هو صالح بن السندي في البين مش الجمال، فاحتمل أن يكون صالح بن السندي هذا غير صالح السندي الجمال اللي ورد في كامل الزيارات، وعلى هذا الأساس ما فينا نتمم الرواية. وبالنسبة أيضا لموسى بن باكر عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر، وعلى الأساس أسقط الرواية رغم أنه اعترف بتمامية الدلالة في البين واضح، لكنه قال بعدم صحة الاستدلال بها لمكان سقوط السند في البين. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض بالطعام، قال إن كان من طعامها فلا خير فيه. هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية هي رواية أبي رجاء عفوا عن أبي بردة بن رجاء في البحر وبإسناده إسناد الشيخ عن محمد الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة بن رجاء قال سألت أبا عبد الله عن إجارة الأرض المحدودة أو المخابرة بالدران معلومة قال لا بأس. قال وسألت عن إجارتها بالطعام فقال إن كان من طعامها فقال إن كان من طعامها فلا خير فيه. هذه الرواية عم يقول السيد الغو إن كان نظر الماتن إلى هذه الروايتين في حينئذ في البيت وهو إن كانت حينئذ دلالتها واضحة في البيت ولكن سندها غير تام بس دلالت واضح على أي شيء على إجارة الأرض إن كان من طعامها يعني على أن تكون الأجرة من الطعام يعني أن تكون الأجرة شو شخصية في البيت أو لا أقل بنحو الكل في المعين وأما إذا كانت الأجرة كل في ذمة الأجير في البين وشرط أداؤها حينئذ بحصة من الناتج في البين فلا يصدق على هذه الرواية حينئذ ذلك هذا اللي أفاده حينئذ السلفوي فحينئذ وين في عنا هذه بالرواية التالية قال إن كان من طعامها فلا خير فيه هنا قال إن كان من طعامها فلا خير فيه الظاهر إن كان من طعامها يعني الأجرة من الطعام لا أن تكون الأجرة في ذمة الأجير ويشترط إخراجها من الطعام فرق واضح إذن فيما بين الصورتين في البحر هذا اللي أرسل وبالتالي إذن إحنا ما في عنا في المقام رواية تدل على ما زعمه الماتن وأشار إليه إلا أنه إذا تتذكروا رواية الحسن بن علي الوش يعني حسنة الوش اللي تقدمت معنا إذا تتذكروها واللي ورد فيها بإسناد الشيخ عبد الحسين بن سعيد الأهواز وقلنا أن الإسناد تام عن الحسن اللي هو الوشة قال سألت أبا الحسن عليه السلام اللي هو الإمام الرضا عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمئة كر على أن يعطيه من الأرض فقال حرام فقلت جعلت فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال لا بأس بذلك هيدي الرواية طيب هيدي وين دلالات التفت شو أولا بدك تناقش بأنه بالنسبة اللي اشترى مش ظاهر اشترى هو البيع والشراء في البيع وأرضا جربانا معلومة أن الشراء لعين تلك الجربان ولرؤوس تلك الجربان في البيع لكن كما قلنا فيما سبق أنه اشترى هنا بينما بمعنى تملك ولو عن طريق الإيجار بقرينة بمئة كر على أن يعطيه هذا ما بكونش حين إذن بالنسبة يشتري الأرض بيقول له أن مش أجرته على أن يكون قيمة الأرض حصة حين إذن من شو من الناتج في البيت هذا بيكون أشبه بمسألة الإجارة منها ومضى لها نظائر إذا تتذكروا في الباب الـ21 أو الـ28 أحكام الإجارة رواية بهذا المضمون في البحث واضح واللي عبر بعدة مواطن عن الإجارة بالشراء والابتياع إذا تذكر مضمون تلك الرواية على كل حال عودا على ذلك إذا سلمنا بأن اشترى بهالمعنى اللي هو التمليك عن طريق الإجارة في البحث وأن الشراء مش لعين الأرض وإنما الشراء حينئذ لمنفعة الأرض بقرينة بمئة كر على أن يعطيه من الأرض حينئذ دلالة الرواية على المدعى تكون واضحة ليه؟ لأنه مفاد الرواية حينئذ اشترى من رجل يعني استأجر من رجل أرضا جربانا معلوم بمئة كر مئة كر مش مقيد المئة كر بشيء يعني مئة كر في ذمة حينئذ الأجير المشتري اللي هو الأجير على أن يعطيه على هذه أشبه بالشرط يعني على أن يعطيه من الأرض واضح يعني على أن يكون هذه المئة كر إخراجها من شو من الأرض من ناتج وحاصل الأرض ماذا قال الإمام الحسن فقال حرام فقلت جعلت فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غير الأرض قال لا بأس بذلك هذا حينئذ دلالة الرواية على المدعى ثم يقول الماتن قدس سره ويحتمل أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى شو إلى أن يكون يعني أن يكون الاستئجار أجرة هي حصة من الناتج، من كل في ذمة الأجير ويشترط إخراجها من الناتج في البيع. فالسيد الروي واضح بمائة كر على أن يعطيها، على واضح إذن بمسألة الشرطية في البيع، مش بمائة كر من الناتج في البيع أو من الأرض، لا بمائة كر على أن يعطيها. مائة كر نقطة، اللي هو مائة كر واضح وعاؤها ظرفها ذمة الأجير اللي هو المشتري بحسب اصطلاح الرواية، بعدين على أن يعطيها، كأنه شرط عليه على أن يعطيه حينئذ الأجرة أو يخرج له هالمئة كر من الأرض في البين، فقال حرام. فقلت جلت في ذاك، فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها، بكيل معلوم يعني وحنطة معلومة من غيرها، يعني من غير تلك الأرض. قال لا بأس بذلك. إذا حاصل ما يمكن أن يكون دليلا على مدعى الماتن، لكن مع التسليم بالنقطة التي أشرنا لها. فحينئذ هذا الذي أفاده الماتن من أن استئجار الأرض بأجرة حينئذ بطعام معلوم في البين، أو فقل بطعام نحو الكل في ذمة الأجير مع شرط إخراجه من الناتج في البين، لا يمكن المساعدة عليه لا حينئذ على مستوى القاعدة في البيع ولا على مستوى الرواية، بل على كلا التقديرين حينئذ يكون محكوما بالبطلان في ذلك. بقي عندنا بس فرعين آخرين، بقي لدينا فرعان آخر. الفرع الثاني في البيع اللي هو الأول، هيد الفرع الأول انتهينا. الفرع الثاني وهو إجارة الأرض بالطعام في البيع، إجارة الأرض بالطعام، هل حينئذ يجوز ذلك أو لا يجوز؟ وبالطعام مش مقيد بأن يكون من الناتج مطلق، بالطعام طعام ناجس أو من أرض أخرى إلى آخره، لم يقيد بأن يكون هذا الطعام من الناجس من الأرض التي استأجرها في المقام. يقول الماتن هذا لا إشكال حينئذ في جوازه، لا على مستوى القاعدة، لأنه على مستوى القاعدة لم يرى هنالك ما يقتضي ويستوجب بطلان الإجارة في البحر، واضح. ولا على مستوى الروايات، لأن الروايات شرطت، روايات البطلان شرطت أن تكون الأجرة بحصة من الناتج، بطعام هو حصة من الناتج، وهنا حينئذ ما شرط بأن يكون بطعام في البحر، حنطة أو شعير قطع مدو يتوفر فيه الشرط بأن يكون معلوم مثلا الحصول في البين، وأن يكون معلوم الكم والمقدار مثلا 100 كر مثلا من الحنطة في البين، ولم يشرط أن يكون من الناتج قطعا حينئذ تكون جائزة. هلا يقول الماتن هيدا على مستوى القاعدة، على مستوى الروايات أيضا الروايات ما دل منها على البطلان فقط بما لو كان حصة من الناتج، فلا مشكلة الغرر على مستوى القاعدة موجودة لدينا واضح، لا في أصل الحصول ولا في الكم والمقدار حينئذ، ليش؟ لأنه يشترط أن يكون معلوما بحسب أصل حصوله أو بكمه ومقداره، بحيث أنه يرتفع عنه الغررية في البحث. ولا على مستوى الروايات، لأن الروايات التي دلت على الحرمة واستثنت في البين ما لو كان الطعام هو من الناتج ومن الأرض، أما إذا لم يكن الطعام من الناتج والأرض فدليل على الحرمة لا يقتضي، يعني دليل استثناء لا يشمله، فنبقى نحن هو إطلاق دليل مستثنى حينئذ منه في البين، وإطلاق أدلة المستثنى منه أنه تجوز، لأنه هذه أجرة بالتالي من الطعام بلا أي إشكال. هلا يقول الماتن قدس سره أنه أمر مكروه في البين، يعني أنه إجارة الأرض بالطعام واضح، إجارة الأرض بالطعام ولو لم يكن من الناتج، إذا من الناتج حرام وباطل في البين، وأما من غير الناتج في البين يكون حينئذ مكروه. السيد الأستاذ دام ظله قال المقام مقامنا مش مقام حمل الروايات على الكراهة في البين، يعني مش دار الأمر بين التصرف حينئذ في الموضوع مع الحفاظ على الحكم اللي هو مثلا ظاهر في الحرمة في البين، أو لا الإبقاء الموضوع على ما هو عليه مع التصرف في الحكم، يعني بأن يحمل مثلا على الكراهة كما فعل السيد الخوي إذا تذكروا فيما تقدم وأشرنا له في البحث السابق، وإنما المقام هذه الروايات حينئذ ظاهرة في والموضوع محدد في البين، وهو حصة من الناتج، الطعام هو حصة من الناتج في البين، واضح. والدليل حينئذ واضح ومحدد اللي هو الحرمة، واضح. هذا اللي قاله السلخ. فبالتالي أن تحمل على الكراهة، ما في عندنا أدلة في المقام تقتضي الكراهة وتستوجب حينئذ الكراهة. أقول في مقام الجواب أنه هودي الروايات حينئذ اللي تقدمت، واللي بعضها استظهرنا منه الإطلاق، اللي هو إذا بتتذكر بالنسبة لي الصحيحة الأولى اللي هي موثقة الحناط المثنى، الحميد المثنى، إذا بتتذكر تلك الرواية، وأنه بالنسبة للطعام هل هو مطلق شامل الطعام الناجز والطعام من ناتج الأرض أو الطعام من أرض مثلا أخرى في البيت، أو أنه لا فقط فقط مخصوص بحصة من الناتج، كل المحاولات التي أشرنا لها حينئذ فيما سبق. فنحن لو أبقينا الطعام حينئذ على إطلاقه الشامل حينئذ حتى للطعام الموجود والحاضر في البيت، فبالتالي تلك الروايات لا معنى لأن تحمل على الحرمة. أنه قال له فلا تأخذ نصيبه، يعني أما الطعام فلا تأخذ، أما الطعام المسمى فلا تأخذ مثلا النصيب اليتيم في البيت، واضح. ولا بأس بمؤاجرتها للربع والنصف والثلث، هذا مضمون الرواية فيها لو جينا على هالتقدير فيما سبق، واضح. فالرواية قطعا أنه إذا نحن حافظنا على إطلاق الطعام الشامل للطعام الموجود في البيت جزما وبتا، لا يحرم حينئذ شو إجارة تلك الأرض. فكيف يقول الإمام عليه السلام لو لا تأخذ نصيبه؟ لأن الطعام أجرة، من الأجرة قد تكون دراهم معلومة مسمات في البيت مصمتة باصطلاح بعض الروايات، وقد تكون الأجرة حينئذ الطعام. ليش بده يكون في نهي ويحمل هالنهي على شو؟ على التحريم. فجزما هذا النهي بحسب مناسبة الحكم الموضوع سوف يحمل على الكراهة في البيت. هلأ ليش الكراهة؟ هل هي الكراهة الاصطلاحية بمعنى المبغوضية والمنقصة والحزازة النفسية في البيت، أو لا إرشاد، لعلها إرشاد للنكات الأخرى حتى لا نقع في ورطة اتحاد العوض والمعوض، أو شائبة، مش أنه في ربا، لأنه نحن بينا أنه ما في وجه للربا، شائبة مثلا الربا، أو لا النكتة اللي أشار لها السيد الخوئي إذ بذكره فيما سبق، وهو أن فرق الدراهم والدنانير عن الطعام أن الدراهم والدنانير لا بتزيد ولا بينقص في إذن ثمنه، يعني ما بيصير في عندها ارتفاع وهبوط في قيمتها وفي أسعاره، وهذا بخلاف حينئذ الحنطة بين الموسم وغير الموسم. زمان في حينئذ موسم رح يكون سعرها شيء، والزمان اللي ما في موسم رح يكون لها سعر آخر حينئذ في البين، كما مر لعله لمثل هذه النكات. فيكون النهي في مثل ذلك نهي حينئذ إرشاديا ولا يكون نهيا تحريميا في البحث، يعني اللي اقتضى ذلك ومناسبة الحكم والموضوع لو حافظنا على إطلاق الطعام الشامل للطعام الموجود والحاضر في البين الذي لا ينبغي أن تكون أن يحمل حينئذ على الحرمة. إنه لا لأنه قال له أما ما أصابني فإني أني عبيتركه بتنزه عنه، وأما بالنسبة لحصة ونصيب اليتيم قال له أنه لا تأخذه في البيت، قطعا هنا لا تأخذه لا يحمل على الحرمة وإنما يحمل على الكراهة، الإشارة لهذه النقطة. هذا حاصل ما يرتبط في الشق في الصورة الثانية. الصورة الثالثة والأخيرة وهي إجارة الأرض بغير الطعام، يعني بغير الحنطة والشعير من حاصل وناتج الأرض، مثل شو؟ العدس، الحنطة، الخضار، شو إلى آخره، مثلا جزة من مثلا البقدونس والنعنع أو جزتين وإلى آخره. هذا اللي مر معكم في بيع الخضار والشو اسمه الجز ميرا، مش جز، هذا بالشيء اسمه بالبيع الخضار وإلى آخره، إنه هل بيصح هذا ولا لا، إنه هذا إشارة إلى قدر وكم معلوم أو لا. طيب هذا اللي شو اسمه يبحث، يقول الماتن إنه هذا ما فيش إشكال بأن يكون مثلا بعدس أو حمص من الناتج أو من غير الناتج موجود أو من أرض أخرى. ليه؟ لأنه دليل الحرمة عنده مش القاعدة، وإنما دليل الحرمة عنده الروايات، والروايات اقتصر فيها على الطعام، اللي هو منصرف والمفسر إلى الحنطة والشعير، فلا يشمل غيره من الخضروات ومن الحبوب في البين مثل العدس والحمص وغير ذلك. واضح؟ إذا اللي قالوا البعد. لكن نحن قلنا فيما سبق، مش نحن يعني أحن بعبارة أصح، قلت فيما سبق بأنه في المقام عدم الجواز على القاعدة. يعني شو على القاعدة؟ لأنه أحسن يلزم الغرر في البين، ولزوم الغرر مش أنه بالحنطة والشعير ما في غرر فما بيجوز، وأما بالعدس والحمص ما في غرر. أحسن النقطة حينئذ واحدة في البين. الماتن حيث أنه ما استدل على البطلان والحرمة حينئذ ب القاعدة، قال إنه القاعدة لا، لأنه عنده هو المهم في الدليل على البطلان كان هو اللي استدل به صاحب الجواهر، اللي هو عبارة عن عدم وجود أحد العواضين حينئذ في البين، وصار الماتن في صد الجواب عنه، وحصل دليل الحرمة والمنع في الروايات الخاصة، والروايات الخاصة مخصوصة بالحنطة والشعير أو الطعام اللي هو مفسر بالحنطة والشعير والمنصرف إلى الحنطة والشعير. أما غير ذلك فحينئذ نبقى على مقتضى حينئذ الإطلاقات الأولية في البيان، أنه جواز إجارة الأرض، وتغلبنا على مشكلة أن الأجرة غير حاصلة في البيان، بل الأجرة حاصلة ولو في المستقبل، وتابع في حصولها لحصول حينئذ تلك العين. هذا اللي تقدم معنا إذا تذكروا فيما سبق. لكن هذا الكلام لا يرجع لمحصن. ليش؟ لأنه مهم الدليل على المنع والبطلان هو لزوم الغرر في البين، وإذا لزوم الغرر لا يفرق فيه بين أن يكون بحصن الناتج هي الحنطة والشعير المعبر عنه بالطعام، أو لا أن يكون بالخضروات، أو أن يكون مثلا بحبوب أخرى مثل الرز والعدس والحمص وإلى آخره. واضح؟ هذا اللي نعم مش علي. لا 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 لا, لا, لا. عم نحكي على القاعدة، إيه مسألة لزوم الغرر في البين، قاعدة لا على وفق القواعد. نعم، ما جينا لروية وقلنا أن النقطة حينئذ المنع فيها هو كذا، لا نحن عم نحكي على مقتضى القواعد. الماتن ما سلم لأنه كان مهم الدليل عنده مقتضى القاعدة اللي ذكره حينئذ صاحب الجواهر، اللي هو عدم وجود أحد العوضين أبان العقد في البين، وصار صب كل اهتمامه لرد هذا الإشكال، وترك بعض حينئذ الأجوبة والنكات حينئذ الأخرى اللي من مهمها مسألة لزوم الغرر في البين كما ذكر. فالصحيح أيضا هنا لا يجوز حينئذ إجارة الأرض بحصة من الناتج مطلقا، سواء كان طعاما اللي هو الحنطة والشعير، أو كان من الخضروات، أو كان من سائر الحبوب مثل العدس والحمص والرز وغير ذلك حينئذ من الحبوب فيها. هذا حينئذ ما يرتبط بهذه الجانب. هنا جملة مسائل سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.